العربي الجديد بودكاست. استفاق العالم يوم 24 من يونيو حزيران الحالي على تمرد في روسيا بطله قائد قوات فاغنر المسلحة الخاصة يفغيني بريغوجين. وخلال أقل من 24 ساعة أعلن بريغوجين عن التمرد صباحا، وفي المساء انتهى كل شيء. هذا الوضع فتح الباب أمام الكثير من التساؤلات والتحليلات حول التصدعات في سلطة بوتين ومستقبل روسيا وتداعيات ساعة الانقلاب على مسار الحرب في أوكرانيا والنفوذ الروسي في القارة السمراء. حلقة جديدة من بودكاست مواكبة، معي أنا صدام الكمالي، وضيفي اليوم من موسكو هو الأكاديمي والباحث السياسي محمود الحمزة. أهلا وسهلا بك دكتور محمود، معنا في بودكاست مواكبة على العربي الجديد. يعني نحاول قراءة ما حدث في 24 من يونيو الحالي في روسيا. تمرد رئيس فاغنر كشف عن تصدعات في الجبهة الداخلية الروسية، خصوصا في المؤسستين الأمنية والعسكرية. ما يؤكد هذا الأمر وهذا الطرح هو ما كشفته وسائل إعلام روسية أمس حول اختفاء وربما اعتقال الجنرال سيرجي سورفيكين بسبب شكوك في اشتراك مفترض يعني في هذا العصيان أو التمرد. كيف تقرأ ما حصل؟
الحقيقة أنه ما حصل في يوم 24 من حزيران يونيو هو نتيجة لتراكمات بدأت من زمان، يعني منذ أن أنشئت مؤسسة أو شركة فاغنر العسكرية الأمنية الخاصة في 2014 مرتبطة بأحداث أوكرانيا. نشأت هذه الشركة وبدأت طبعا تلعب أدوار كثيرة، يعني تحمي المصالح الروسية في الخارج، الجيوسياسية والاقتصادية والعسكرية في أفريقيا الوسطى وفي سوريا وليبيا وفي مالي وفي مناطق عديدة أخرى. يعني بالتالي الشركة هذه والمقاتلين لديها هم يعني من المرتزقة عمليا، ولديهم إمكانيات هائلة يعني عسكرية مهنية ولديهم أسلحة، وكانت الدولة الروسية تعتمد عليهم. بالرغم أن الدولة لم تعترف رسميا وتقول دائما أنه لا يوجد هكذا شركة ولا نعرف عن هذه الشركة، لكن مؤخرا منذ يومين الرئيس الروسي اعترف بأنه نحن مولنا فاغنر
أكثر من ملياري دولار. يعني
نعم أكثر من الدولة، يعني عمليا اعترفوا بأنها هي تابعة للدولة، وهي فعلا تابعة للدولة للمخابرات العسكرية، وبنفس الوقت هي مدعومة من شخصيات كبيرة في السلطة في النخبة الروسية الحاكمة. فعندما شعر نفسه في الفترة الأخيرة يفغيني بريغوجين اللي هو صاحب ومدير هذه الشركة بعد ما خاض معارك في أوكرانيا وأثبت يعني من وجهة النظر الروسية أثبت بطولات وصار له شعبية كبيرة بين الروس على ضوء الأداء الغير الجيد للقوات المسلحة الروسية، يعني كانت فاغنر هي الاعتماد الرئيسي عليها في وعلى القوات الشيشانية جزئيا في باخمود مثلا. فبالتالي هذا يفغيني بريغوجين صار يشعر أنه هو يعني صار شيء كبير يعني بالبلد عسكريا، ولازم يكون له شيء سياسي أيضا. بنفس الوقت هو كان منذ بداية دخوله في أوكرانيا بالفترة الماضية بالسنة الماضية يعني كان عنده انتقادات كبيرة لقيادة الجيش، حصرا لوزير الدفاع سيرجي شيغو ولرئيس الأركان جيراسيموف، لأنه هما يتقصدون لا يرسلون له الذخيرة والأسلحة ويموت مقاتلوه هكذا، وإلى جانب الجنود طبعا يموتون لأنه لا توجد لديهم وسائل للدفاع عن نفسهم. بالتالي هو صار ينتقد علنا ويسمي بالاسم وزير الدفاع، والغريب أن الرئيس الروسي كان صامت.
يعني لماذا صمت بوتين يعني حتى اللحظة الأخيرة؟
يعني بوتين صمت أعتقد، تعرف هذه الأنظمة الشمولية هناك رأس الهرم اللي يجلس فيها بوتين وهو يعني يمارس هذه اللعبة، أنه هناك في قوة متصارعة بالبلد هذا يعجبه وهو يتحكم فيها، يعني الكل يعود له في النهاية. هو الذي يقرر من هو الصح ومن هو الخطأ. لذلك هو صامت لأنه يريد، وهناك تفسير آخر طبعا يقولون أنه يعني يرى خبراء طبعا بأنه هو صامت كان ليش قديروف رئيس شيشان وبريغوجين رئيس شركة فاغنر لماذا وجهوا غضبهم على قيادة وزارة الدفاع الروسية؟ لأنه قال لك إذا فيما يعني روسيا وقعت اتفاقية، فيما تنازلت، فيما تراجعت، حصل فشل عسكري، سيضع الرئيس الروسي كل الحق في رأس شيغو وزير الدفاع ورئيس الأركان. يعني هو سمح بانتقادهم تمهيدا لفترة قادمة أنه ممكن يعني يلبسهم تهمة المسؤولية عن الخسارة في الحرب. أعتقد هذا أيضا رأي وجيه يعني. ولكن بشكل عام بوتين، بريغوجين هو مقرب من بوتين، يعني كان يسمى أيضا طباخ الكريملين.
نعم.
هو حقيقة ليس طباخ، هو كان صاحب مطعم في سان بطرسبورغ ويقدم الوجبات الفاخرة للرئيس بوتين قبل أن يصبح رئيسا، وبالتالي كان مدلل لدى الرئيس الروسي، مدلل حقيقة، لأنه كان يسرح ويمرح ويصول ويجول، وكل مؤسسات وزارة الدفاع والأمن تحت تصرفه، يعني يفعل ماذا يريد، لأنه كان يخدم مصالح رجال الأعمال والأوليغارخية الروسية خارج روسيا، في سوريا، في ليبيا، في أفريقيا، في السودان، يبحثون عن الذهب والألماس والنفط والغاز، هاي كلها تدر أموال ومليارات، وهو يشترك مع رجال الأعمال في هذه الأرباح. بالتالي هو يعني عمل تحت أجنحة النظام، يعني هو ذراع من أذرع النظام، ولذلك أنا سميته انقلب السحر على الساحر عمليا حقيقة.
يعني الوحش الذي عض يد صاحبه.
بالضبط.
يعني الآن الجميع يسأل عن تداعيات مرحلة ما بعد التسوية بين الكريملين ورئيس فاغنر. يعني نجت روسيا من شفير حرب أهلية، لكن هذه الأزمة أظهرت ضعف في أداء بوتين ووزير دفاعه والكثير من علامات الاستفهام. يعني كيف تتجاوز يعني روسيا هذه المرحلة؟
الحقيقة أن ما كشفه بريغوجين وأعلن عنه على صيغة تمرد وصيغة انتقادات سابقة كلامية وبالفيديو ثم لاحقا بشكل عسكري هي تعكس واقع. هناك أسباب عميقة في المجتمع الروسي، هناك الفساد في الدولة، في حتى في المؤسسات العسكرية، هناك فساد يتحدث عنه كل الروس، وهناك أيضا عدم استعداد للجيش الروسي، لم تكن هناك تهيئة للجيش للقتال في أوكرانيا. أثبت أنه هم صار لهم 20 سنة الجنرالات لا يستعدون لأي معركة محتملة يعني. بالتالي هذا من جانب. طبعا من جانب آخر طبعا الرئيس الروسي يعني عمره صار 70 سنة، وبالتالي النخب السياسية المحيطة فيه تبح يعني تتصارع، هناك مراكز قوة تتصارع من سيحكم روسيا مستقبلا، من هو البديل. بالتالي يعني هذا الواقع موجود ويبدو يتعمق، وتعمق أكثر بتشكيل بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، هكذا يسمونها رسميا. بالتالي وتفجرت الأوضاع طبعا مع بريغوجين وقاديروف، كشفوا عن أمور كثيرة. يعني أنا لم أتخيل في يوم الأيام أن أحد يتجرأ ينتقد وزارة الدفاع، لأنه إذا تنتقد فقط الحرب الدائرة في أوكرانيا بكلمة في بوست في الفيسبوك ممكن يحكم عليك سجن 4 سنين. فهذا يتوجه إلى الرئيس، يعني حتى تعرض لرئيس الدولة بيني وبينك، يعني هو تعرض للقيادة السياسية ليس فقط القيادة العسكرية. يعني بريغوجين كان يعني بعدين راح إلى السجون، أخذ المساجين اللي محكومين مؤبد اللي قاتلين، واحد قاتل أسرته، مجرمين من النوع الخطير، طلعهم من السجون وأخذهم على أوكرانيا يقاتلون، وبعضهم أصبحوا أبطال، أعطوهم أوسمة، وبعضهم رجع إلى روسيا يحمل سلاح وهو كان مجرم سابقا والآن أصبح بطل حرب. يعني صار في لخبطة في الوضع الروسي، طبعا عداك عن العقوبات الاقتصادية اللي تركت آثار كمان أيضا، غلاء و إلى آخره، واستدعاء هؤلاء الشباب غير المدربين عسكريا وإرسالهم إلى الجبهة أيضا وقتل، يبدو أعداد كبيرة.
يعني دكتور محمود، هذا الفعل لبريغوجين يعني وكأنه خطف اللقب من بوتين، الرجل الذي لا يقهر يعني، وأصبح له قاعدته وجمهوره. الآن كيف تستفيد المعارضة الروسية من ما حصل؟ يعني كيف تلملم أوراقها وتستفيد من هذا الوضع؟
هلا الحقيقة أنه هو كما صرح بريغوجين قال أنا لم أستهدف إسقاط السلطة ولم يستهدف الرئيس بوتين شخصيا، علما في لحظة قال جملة أنه سيأتي رئيس جديد لروسيا، يعني هدد بما معناه أنه نحن الرئيس الروسي قال اتخذ الطريق الخطأ، هذا لما حكوا على موضوع تسجيل مقاتلي فاغنر في وزارة الدفاع ورفض بريغوجين. بالتالي يعني بريغوجين طبعا من أنا أعتقد أن بريغوجين كان يراهن على قوات عسكرية وأمنية وسياسية وفي النخبة الحاكمة، أنه طبعا له دعم شعبي، راهن أن الناس ستقف معه، وهكذا هو قال يجب أن تخرجوا إلى الشوارع وسنؤمن السلاح يعني. ولكن يبدو بعد أن بدأ بالتمرد العسكري واقترب على بعد 200 كيلومتر من موسكو، اكتشف أن لا أحد خرج من يعني لدعمه، الموضوع خطير، في هناك حرب طاحنة ستجري وفي قتل وفي أنهار من الدماء ستكون. بالتالي يبدو استدرك الأمر وتراجع حماية إنقاذا لشخص لنفسه، لأنه هو صار مهدد بال يعني اتهموه بالخيانة العظمى، وأيضا لإنقاذ مقاتليه، فبالتالي وافق بسرعة على اقتراح على وساطة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكا. ولكن بالمناسبة إلى الآن غير معروفة بالضبط تفاصيل هذا الاتفاق، كل ما هناك نعرفه أنه ممكن من يريد أن يلتحق بالجيش فليتفضل، ومن يريد أن يذهب إلى بيلاروسيا، ومن يريد أن يترك الخدمة العسكرية ويذهب إلى عائلته، هكذا بوتين أعلن عن
نعم لا. دكتور حمزة، يعني كان صادما هذا التمرد، وإنهاء هذا التمرد أيضا صادم، يعني هذه الصفقة التي تمت لا أحد يعلم ملامحها يعني أو تفاصيلها، هناك رؤوس أقلام فقط. يعني ما حصل كان صادم لبوتين وحتى الاستخبارات الغربية، يعني كيف تمكن مقاتلو فاغنر خلال 24 ساعة الاقتراب إلى مسافة 200 كيلومتر من موسكو؟ يعني هنا نسأل، هل تصرف بريغوجين بمفرده أم كان هناك تنسيق مسبق مع جنرالات في الجيش؟
لا أعتقد بأنه كان في تنسيق، والدليل أن هنا إشاعة قوية منذ الأمس تقول أنه تم اعتقال الجنرال سورافيكن، هذا كان يسموه جزار حلب، كان في سوريا واللي دمر مدينة حلب، هو صاحب نظرية الأرض المحروقة، وبعدين عينوا بوتين قائد للعملية العسكرية في أوكرانيا، وبعدين عينوا نائب قائد العملية العسكرية. سورافيكن له علاقة وثيقة ببريغوجين في سوريا، كانوا بزنس، يعملوا بزنس مشترك، حماية المصالح النفطية والغاز وإلى آخره، بلقاء أرباح يتلقاه الاثنين. فسورافيكن كان مع بريغوجين وهذا واضح كمان، لذلك صار له 3 أو 4 أيام يقولون أنه اختفى، حتى عائلته لا تعرف أين هو، وعلى ما يبدو تم اعتقاله وتهمته بالخيانة العظمى. سورافيكن كان من أبرز قادة الجيش اللي كانوا يعتبروه هو يعني عندما عينوهم قائد العملية العسكرية في أوكرانيا في
والقائد الميداني للعملية العسكرية. نعم
اعتقدوا أنه سينهي الحرب خلال الأسابيع، لكنه حقيقة لم ينجح، لكن يعني واقعين هو لم ينجح في تحقيق انتصارات. يعني
إذا كان سورافيكن مشترك مع بريغوجين، بريغوجين لديه مطالب ولديه يعني أسباب لهذا التحرك، لكن لماذا يعني ينخرط سورافيكن في هذا التمرد؟
يعني سورافيكن له مصالح، يعني الدافع ليس دافع وطني بدون شك، يعني هو دافع تحقيق المهمات المطروحة من رئيس الدولة، وأيضا تحقيق مكاسب شخصية. يعني ماذا يختلف وزير الدفاع عن سورافيكن؟ كلهم يعني يمارسون أدوار متشابهة، يعني كلهم عندهم بزنس وكلهم عندهم مصالح اقتصادية وكلهم ينفذون مهمات عسكرية، لكن هناك من يبيح لنفسه أن يستخدم الطرق العسكرية الوحشية مثل سورافيكن، ولكن وزير الدفاع ورئيس الأركان في البداية، هذا يعني أنا أعتقد شبه مؤكد، لم يرغبوا في استخدام مثلا صواريخ باليستية أو تدمير المدن، والدليل ذهبوا إلى كييف وتراجعوا ولم يقصفوا كييف. يعني وزير الدفاع ورئيس كان يبدو لديهم نظرية أخرى في القتال مع بأوكرانيا، انه ما نقتل الشعب الاوكراني، لكن سورافيكن يستطيع ان يدمر المدن ويقتل المدنيين، هو عباره عن هذه نظريته. وهو وبريغوجين بالمناسبه قريب منه يعني بنفس الافكار. وللعلم بريغوجين ايضا من النقاط اللي تميزه واللي خلته يختلف مع وزاره الدفاع ويبدو مع حتى الرئيس، انه كان دائما يشيد بامكانيات الجيش الاوكراني ويقول هذا من افضل الجيوش في العالم، انه قتالهم وتخطيطهم على اعلى مستوى، يعني كان يشيد باداء الجيش الاوكراني، وهذا يبدو ايضا كان يزعج قياده الجيش الروسي.
الآن بعد كل هذا الأمر يعني وهذه التصدعات في المؤسسة العسكرية، يعني هل يقوم فلاديمير بوتين يعني بأي تغييرات في التسلسل الهرمي العسكري؟
هلا بوتين من عادته ما يجري تغييرات مباشرة، أو بالأحرى ما يقوم برد فعل مباشرة على حدث ما، ينتظر لفترة وبعدين يغير. يعني الآن حتى لو أراد تغيير شيقو، حتى لو أراد، لا نعرف إذا كان يريد، فإنه لن يغيره الآن إلا سيغيره بعد مثلا بعد الانتخابات، لأنه السنة القادمة لا ننسى أنه في انتخابات رئاسية في روسيا، فهو يعني لا يستطيع أن يفرط بشيقو اللي شيقو له شعبية سياسية، هو من بالمناسبة هو من الشخصيات المخضرمة من أيام الرئيس يلسن، وهو مخلص لبوتين، فلا يستطيع أن يتخلص منه لأنه مخلص له، هذا هو السبب، وليس الوضع في أوكرانيا هذا شيء بالدرجة الثانية يأتي.
نعم، هي دكتور محمود، هي تطورات كانت دراماتيكية وسريعة، يعني حتى أن الجميع كان يتوقع بأنه هذه القوات التي يعني اقتربت من موسكو خلال أقل من 24 ساعة يمكنها أن تصل إلى موسكو وأن تسيطر عليها. الآن الاستخبارات الغربية تحاول منذ تمرد فاغنر قراءة ما حصل، ربما هذا الاختراق الكبير الذي حدث يجعلها تعيد ترتيب الأولويات في أوكرانيا. كيف يمكن للغرب أن يستفيد من هذا التمرد في تدعيم صفوف أوكرانيا خلال الفترة القادمة؟
هلا الاستخبارات الغربية طبعا وكل الغرب عموما يعني قدم دعم هائل لأوكرانيا، ولولا الدعم الغربي لما صمد الجيش الأوكراني حتى اليوم. أعتقد إذا قام الجيش الأوكراني بضرب مواقع في داخل روسيا ويعني بدعم غربي، هذا سيخلق بلبلة إضافية في الوضع الروسي، هذا هو الذي يستطيع أن يؤثر يعني بمزيد من الدعم الغربي لأوكرانيا وضرب مواقع، يعني هلا المسيرتين اللي وصلوا للكريملين، يعني هذه تركت بلبلة كبيرة، لأنه كيف مسيرة تأتي فوق قبة الكريملين فوق مكتب الرئيس بوتين، يعني هذا حدث كان لافت جدا وترك انطباع سيء لدى الناس، بالتالي هكذا أحداث فعلا قد تخلق بلبلة بين الناس. وهذه أوكرانيا طبعا عندهم بدأوا الهجوم العسكري المضاد، وإذا تقدموا أخذوا دعم زائد وتقدموا ضربوا مواقع مثل ما فجروا السكة الحديدية في القرم، فجروا جسر، هذه هي الطرق بالنسبة للأوكران التي ممكن أن تؤثر على الوضع في روسيا، يعني ليس فقط على الجيش وإنما على الوضع داخل المجتمع الروسي.
هل نشهد الآن تطورات يعني تطور حقيقي في الهجوم المضاد لأوكرانيا بسبب هذا التمرد؟
هلا بصراحة إذا قوات فاغنر تركت مواقعها نهائيا وما عاد تقاتل، فهذا راح يكون خسارة كبيرة للجانب الروسي، خسارة لا توصف. طبعا الشيشان، قوات الشيشانية تقول أنها تريد أن تأخذ مكان فاغنر، لكن
هل تستطيع أن تحل محل فاغنر؟
لا تستطيع، قوات الشيشانية غير مؤهلة أن تحل، قوات فاغنر مدربة بطريقة أفضل ومسلحة بطريقة أفضل، ولكن قوات الشيشانية هي قوات أيضا مدربة وقوات شرسة تقاتل بقوة يعني، لكن التحليلات العسكرية اللي أنا قرأتها وسمعتها أنه هم لم يحققوا نتائج حقيقية في الجبهة، يعني كان دورهم معنوي وإعلامي أكثر منه، أما قوات فاغنر هذول ناس يقاتلون على الأرض وفي أصعب، وخسروا 10,000 المقاتلين، يعني هو هذا أحد أسباب تمرد بريغوجين، أنه كان يعني يتألم على أنه خسر مقاتليه، يعني المقاتل يربيه ويدربه ويعلمه ويظل عنده فترة ويعطيه الرواتب العالية ويقتل، فهذا بالنسبة له خسارة لا توصف، بالتالي يعني بريغوجين فعلا وفاغنر إذا اختفوا من الجبهة فهذا سيكون خسارة كبيرة للقدرات العسكرية الروسية في أوكرانيا بدون شك.
نعم دكتور محمود، وقد تحدثنا حول الدعم الغربي والاستخبارات الغربية. الآن الاستخبارات الروسية تقول إنها تحقق فيما إذا كانت أجهزة الاستخبارات الغربية ضالعة في محاولة التمرد. هل يمكن أن يكون هناك ضلوع غربي في هذا التمرد؟
هلا لا نعرف. بريغوجين هو حسب تاريخه كان رجل يعني مجرم ودخل السجن لسنوات طويلة، وهو يعني زعيم مافيا. الشركة الأمنية لفاغنر هي عبارة عن مافيا عسكرية، يعني هو أنا بتقديري يستطيع أن يفعل أي شيء، يعني لا يمكن وصفه بأنه هو قمة الوطنية وقمة الالتزام بمصلحة الوطن. لا، هو أنا لا أستبعد أنه ممكن يكون عنده خيوط، ممكن، لكن لم يستفد. يعني حتى لو كان هذا الشيء موجود أنه علاقة بجهات أجنبية، لكنها لم تظهر أي فائدة. يعني بالتالي يعني على الأغلب هو لم ينسق مع جهات خارجية، وإنما هذا كان حدث داخلي بحت، وهو كان يراهن على القوة الداخلية وليس على القوة الخارجية.
نعم دكتور محمود، الآن رئيس فاغنر بريغوجين في بيلاروسيا، ووضع فاغنر كشركة ربما يتم تفكيكها، يعني عند الحديث حول الخيارات التي طرحت لمقاتلي فاغنر نحن أشبه يعني أمام أشبه بعملية تفكيك. الآن هذا الأمر يطرح الباب واسع للنقاش يعني حول مستقبل صراع الدول الغربية وروسيا في أفريقيا. هل تستفيد مثلا فرنسا تملئ الفراغ؟ يعني كيف يكون الوضع في أفريقيا بعد يعني إذا ما غابت هذه الشركة أو هذه الميليشيا؟ وفي أوكرانيا أيضا تحدثنا عن الأمر.
يعني بصراحة أنا أعتبر أن شركة فاغنر بوضعها السابق انتهى. هي لم تعد موجودة كفاغنر القديمة لصاحبها بريغوجين، هذه انتهت، لأنه سيجري إعادة تركيب التفكيك وتركيب كل فاغنر، وستظهر بثوب جديد. يعني في، لكن لا أعتقد
ثوب
أنها
رسمي،
ثوب يعني.
شركة رسمية ستكون،
يعني قد تكون شركة تتبع لوزارة الدفاع تحت اسم سري، يعني تأخذ أشكال أخرى، يعني مثل ما كانت فاغنر لسنوات طويلة تمارس دور بدون أن يعترفوا بها. الآن مثلا يسموها اسم آخر ويعينوا لها قائد وتعمل في أفريقيا الوسطى، تعمل في مالي، تعمل في السودان، تعمل في ليبيا، سوريا، بأسماء أخرى. وقد يسحبوا قوات فاغنر من بعض المناطق، يخففوا نشاطها.
يعني هناك طرح ثالث دكتور محمود، هناك طرح يقول بأنه قد تنشئ روسيا هذه الشركة الخاصة التي تتحدث عنها أنت، وستستمر فاغنر في العمل، لأنه لوكاشينكو استدعى بريغوجين إلى بيلاروسيا، وهناك يعني أيضا قوات أتت إلى بيلاروسيا. يعني هل يكون لدينا الشركتين؟
هل أعتقد هذه كمرحلة شيء مؤقت، هذا يعني استدعاؤه أنقذوا حياته، جودوه على بيلاروسيا، وهو يعتقد أنه سيجري مفاوضات، ولكن الوضع انتهى، هو كشخص انتهى. وقواته أيضا الرئيس الروسي حكى بوضوح، إما تتبع وزارة الدفاع أو تغادروا إلى بيلاروسيا
أو تعودوا إلى أسركم،
لن يعود أو تذهبوا إلى أسركم. يعني عمليا فاغنر انتهت، لكن المصالح، أنا سمعت يعني أنه سيرغي لافروف وزير الخارجية مصرح بأن فاغنر ستتابع عملها خارج روسيا، بس يمكن باسم جديد أو بنفس الاسم بقيادة جديدة، لأنه المقاتلين يعني مهمين بالنسبة لروسيا، هم يخدموا مصالحها بشكل كبير.
يعني هذا التعامل، نعود إلى تعامل بوتين، يعني هناك طرح يقول بأنه هذا يعني تقديم بريغوجين نفسه بهذه الصورة القوية أضر بصورة بوتين الرجل القوي. يعني هذا التعامل الناعم إن جاز التعبير من قبل بوتين تجاه التمرد، هل يدفع الدول الحليفة لروسيا يعني من كوريا الشمالية وبيلاروسيا والصين وإيران وإلى النظام السوري يعني إلى إعادة التفكير في علاقتها مع بوتين؟ يعني لم يعد قادرا على الصمود في المرحلة المقبلة، هل تعيد هذه الدول تفكيرها؟ يعني
لن يعيدوا علاقاتهم، لأنه هاي الأنظمة متشابهة، كلهم يعيشوا نفس الأوضاع، نفس التأثيرات، نفس يمارسوا نفس السياسات، فهم يفهموا على بعض، يقعوا في خسائر يعني أكثر من الخسائر اللي منوا بها بشار الأسد خلال 10 سنوات. يعني عمليا فقد سلطة شبه كامل، يعني ما بقى غير الخيط واحد يتمسك فيه، ومع ذلك الروس يعتبرونه هو الشرعي. بشار الأسد نفس الشيء يعتبر النظام الروسي مهما حدث هو نظام شرعي والآخري أو نظام ثابت وقوي وإلى آخره. إيران والصين وكوريا كلهم يعتبرون نفس الشيء. يعني عمليا طبعا أنت تعلم أنه بعد دخول إلى أوكرانيا جيش روسي كانت الناس تتصور والقيادة الروسية كانت تعتقد بأنه خلال 3 أيام سيسقط النظام في كييف ويعودوا إلى مواقعهم إلى روسيا، جيش يعني خلص يرتب أوضاع أوكرانيا. لكن نعرف ماذا حدث، الوضع الآن 1.5 سنة ولم تحسم المعركة. بالمناسبة عندما دخل الجيش الروسي إلى سوريا أيضا قالوا خلال 3 أشهر فقط، يعني دخلوا في 30 سبتمبر قالوا لنهاية العام وننهي الوضع. هاي صار لهم من 2015، يعني صار لهم 8 سنوات. لذلك مقولة أنه هذا الجيش الروسي وجيش أقوى جيش ثاني جيش في العالم هذه لم يعد يصدقها أحد، على حتى الأصدقاء وليس فقط الأعداء. وبالتالي لكن المصالح مشتركة، يعني سيبقوا يتضامنوا مع بوتين من أجل مصالح مشتركة، علما هناك تناقضات كبيرة بين روسيا والصين، بين روسيا وكازاخستان ودول آسيا الوسطى، بين روسيا حتى بين روسيا وبيلاروسيا. يعني لا يوجد هناك انسجام 100%. لوكاشينكا يستفيد من الرئيس الروسي في دعم سلطته، ولكنه هو يفكر بنفسه قبل كل شيء. وهكذا يعني حتى بشار الأسد يتمرد ويعاند الروس ولا يتوافق معهم في تلبية طلباتهم، والروس يتحملونه ويتعاونون معه. يعني بالنتيجة الرئيس الروسي يحكم بلده، لديه القدرة والقوة طبعا الكافية أنه يمسك البلد، لكن هذا الشيء تعرف التراكمات حسب قوانين الديالكتيك، التراكمات ستؤدي، تراكمات الكمية ستؤدي لتغيير نوعي، لابد مع الزمن إلا ما يصير تغيير نوعي في الوضع.
نعم دكتور محمود، يعني مع الحديث حول انتقال قوات فاغنر إلى بيلاروسيا، الآن الدول المجاورة الواقعة على الجناح الشرقي لحلف الناتو يعني تتخوف من هذا التواجد، تقول أنه يمثل تهديد محتمل لها. هذا التواجد لفاغنر في بيلاروسيا كيف يمكن أن يؤثر على تلك المنطقة وماذا عن حرب أوكرانيا أيضا؟
هلا بالنسبة لتواجد فاغنر في بيلاروسيا لا أعتقد أنه يشكل خطر على دول محيطة، دول البلطيق أو بولندا لا ما يؤثر. يعني عندك خلي 10,000، هل يستطيع دخول تلك المنطقة؟ هناك قوات الناتو موجودة، بعدين اعتداء على أي بلد، أي عضو في الناتو، دول الناتو الحلف سيدافع عنها. بالتالي هاي يعني حتى لو أرادوا يلعبوا اللعبة ويقولوا أنه هاي شركة فاغنر ليست تابعة لروسيا بس هي خرجت من الأراضي البيلاروسية، معناته بيلاروسيا هي التي مسؤولة عن هذا الوضع. أما بالنسبة لأوكرانيا أعتقد بأن قوات فاغنر لن تعود إلى أوكرانيا من بيلاروسيا، لن يسمحوا لها، لأنه إلا بالطريقة اللي عرضها الرئيس الروسي، لأنهم أصبحوا يخافون من أي من دور مستقبلي لبريغوجين. يعني ما بدهم تتكرر هالتجربة، هاي التجربة المريرة اللي استمرت 24 ساعة. يعني
دكتور محمود، يعني لم نرى بعد الفصل الأخير من قصة تمرد فاغنر على روسيا، والأزمة في روسيا قد تستمر لأسابيع أو ربما أشهر، هذا كلام وزير الخارجية الأمريكي. يعني فعليا هل انتهت روسيا من هذه الأزمة أم يزال هناك فصل جديد منها؟
لا، هم يقولون أنه انتهت الأزمة، والرئيس الروسي اجتمع بقادة الجيش والأمن والشرطة وشكرهم وشكر يعني مختلف قطاعات الدولة على التضامن والتكاتف وفي مواجهة التمرد والخيانة وإلى آخره. لكن الأسباب كما أنا قلت سابقا، الأسباب موجودة، أسباب المشاكل، أسباب الصراع، أسباب اللي دفعت بريغوجين للتمرد موجودة، الأسباب في عمق المجتمع الروسي والمؤسسات الحكومية الروسية. بالتالي أنا لا أستبعد أن تحدث أشياء مشابهة بطرق جديدة طبعا، لكن الصراعات يعني يكفي أن أقول لك أنه حسب ما ذكر لي خبير روسي قال يوجد في روسيا أكثر من 800 شركة أمنية خاصة، فتخيل هذه الشركات الأمنية كلها لديها سلاح ومسلحة.
الآن هناك حديث عن قانون لإعادة تشكيل هذه الشركات في روسيا.
نعم هناك حديث عن إعادة تشكيل، نعم، لكن الآن موجودة، يعني كل رجل أعمال، كل محافظ مدينة أو منطقة لديه قوات خاصة تابعة له، أو شركة أمنية تابعة له، ماذا تفعلها؟ هذه الشركة تأتمر بأمره وليس بأمر رئيس الدولة. بالتالي لو صار أي مشاكل ممكن يدخلوا في صراعات فيما بينهم. يعني كيف دولة فيها جيش وفيها أمن مركزي، فيها كل أجهزة الأمن والعسكرية كلها مركزية، كيف تنشأ في المدن والمناطق قوة أمنية وشركات عسكرية وإلى آخره خاصة تتبع لقائد هذه المنطقة؟ يعني هذه خطرة، ما بعرف. ثم يقولوا أنه لمحاربة الإرهاب ومحاربة وبسبب وضع الطوارئ المتعلق بالحرب في أوكرانيا وإلى آخره، لكن هذا سيأتي نتائج. يعني أقصد مثل هاي شغلة السحر ينقلب على الساحر، يعني عمليا الشيء اللي تستفيد منه وتستخدمه بيوم ما قد ينقلب عليك في يوم آخر إذا كان مبني بشكل غير صحيح.
نعم دكتور محمود، الآن من بروغوجين إلى سورفيكين، إلى يعني هل يخشى بوتين من خلايا نائمة أيضا تتواجد في 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 الجيش؟
هلا خلايا ما أعرف، يعني ما نستطيع نحكي عن مصطلح خلايا نائمة، إنه هذا يذكرنا بداعش وجبهة النصرة. لكن أنا أعتقد أن هناك نخب سياسية وعسكرية وأمنية لديها يعني مشاعر ولديها طموحات أخرى، لا غير موافقين على نتائج العمليات العسكرية في أوكرانيا. يعني لا على بعضهم غير موافق على الدخول، بعضهم غير موافق على الأداء، بعضهم غير موافق على النتائج وإلى آخره.
وهذا الفعل لبريغوجين يعني قد يشجعها على فعل شيء في المستقبل؟
هلا قد ليس فقط يشجعها، قد يخليها تعيد حساباتها وتتصرف بشكل صح، لأن بريغوجين يعني كان لديه إمكانيات هائلة لكنه يمكن لم يحسن الاستخدام. يعني لو أنه تمسك براستوف مثلا، منطقة راستوف المحادية اللي بالمناسبة مجاورة لأوكرانيا، لو تمسك بهذه المنطقة وهناك قوات عسكرية ما كان يستطيعوا يفعلوا معه شيء، إلا إذا سمعنا طبعا أنه كان قوات الشيشانية ذهبت إلى راستوف لتقاتل بريغوجين في قلب المدينة، بس كانت ستحدث مجزرة في مدينة راستوف، حرب، تصور حرب عصابات بين جيشين بين مرتزقة مؤهلين جدا سيدمرون المدينة، وقد تنعكس على القوات العسكرية النظامية في المنطقة، يعني كانت تؤدي إلى نتائج كارثية. ولذلك يبدو الرئيس الروسي تمهل في قمع تمرد بريغوجين، لم يستخدم القوة بشكل سريع إنما شوي شوي. ويعني أعتقد المستقبل سيوضح كثير من الأمور والملابسات المتعلقة بتمرد بريغوجين وبأفاق الوضع في روسيا. ونحن مقبلين على انتخابات بالمناسبة في الخريف، هناك انتخابات برلمانية وانتخابات انتخابات إدارات محلية، بالتالي سنعرف أيضا موازين قوى سياسية. و2024 في مارس ستكون هناك انتخابات الرئاسية الروسية، وأيضا سنعرف يعني وضع المجتمع الروسي والرأي العام وكيف يتعاملون مع كل هذه الأحداث.
نعم دكتور محمود، وقد قدمت قراءة واسعة يعني لكل الداخل الروسي ما بعد تمرد فاغنر والوضع داخليا وخارجيا. ضيفي من موسكو المحلل السياسي دكتور محمود الحمزة، شكرا جزيلا لك، نلتقي في حلقة قادمة من بودكاست مواكبة العربي الجديد. إلى اللقاء مستمعينا.